إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام نتحدث اليوم بمشيئة الله جل وعلا عن عبادة أخرى من العبادات القلبية التي يجب صرفها لله تبارك وتعالى وحده والعبادة التي سيدور عليها حديثنا اليوم هي عبادة الصبر الصبر أحسن الله إليكم من أجل العبادات ومن أعظم القربات ومن أهم المنازل التي يقطعها المسلم في سيره إلى الله جل وعلا وقد ثبت عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال اليقين الإيمان كله والصبر نصف الإيمان اليقين الإيمان كله والصبر نصف الإيمان بلغ من منزلة الصبر وأهميته في الدين أن صار يعدل نصف الإيمان ولك أن تتصور أهمية الصبر إذا عرفت أن حياتك لا تنفك عنه أبدا لأن الصبر كما سنعلم بمشيئة الله تعالى ينقسم إلى ثلاثة أقسام صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على الأقدار والبلايا التي تنزل من عند الله جل وعلا وهل حياتنا تخلو من نوع من هذه الأنواع الثلاثة؟ هل تخلو حياتك إما من طاعة أو معصية أو بلوى أو مصيبة؟ فإذا كانت حياتك لا تنفك عن هذه الثلاثة وإذا كانت هذه الأنواع الثلاثة تحتاج إلى صبر ولا اذا فحياتك لا تقوم الا بصبر. والصبر بالنسبة لك كالوقود بالنسبة للسيارة، فكما ان السيارة لا تسير الا بوقود، فكذلك انت في سيرك الى الله جل وعلا لا تسير الا بالصبر. فبغير الصبر لن تستطيع ان تقوم بطاعة، بغير الصبر لن تستطيع ان تمتنع عن معصية، بغير الصبر لن تستطيع ان تتحمل بلوى او مصيبة تنزل بك من عند الله جل وعلا. فإذا تطورت هذا أخي المسلم عرفت أهمية الصبر ومكانته في الدين ومنزلته بالنسبة لحياتك في هذه الدنيا. وقد قال الإمام الجليل المبجل أحمد بن حنبل عليه رحمة الله: الصبر في القرآن في نحو 90 موضعا. ذكر الله جل وعلا الصبر في كتابه في نحو من 90 موضعا. وقد نظم هذه المواضع الإمام ابن القيم في كتابه مدارج السالكين في 16 نوعا. هذه المواضع 90 تنتظم معنا في 16 نوعا ذكر الله جل وعلا فيها الصبر، إما على سبيل الأمر به لعباده، أو على سبيل الثناء عليهم به، أو على سبيل الجزاء أو العاقبة التي أعدها لعباده الصابرين، أو لغير ذلك. ونحن لضيق المقام سنقتصر على بعض هذه الأنواع فقط. فمن هذه الأنواع نوع أمر الله جل وعلا فيه عباده بهذا الصبر. وإذا أمر الله تعالى عباده بشيء فهذا دليل على عظم هذا الشيء وأهميته، بل على وجوده وفرضيته. فتارة يأمر الله عز وجل عباده عموما بالصبر، عباده المؤمنين، وتارة يأمر عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم خاصة بهذا الصبر. فمن ذلك قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ومنه قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. في هذه الآية الكريمة يأمر الله جل وعلا عباده المؤمنين أن يستعينوا بالصبر، أي أن يجعلوا الصبر عونا لهم في هذه الحياة. هذا شاهد لما تكلمنا فيه منذ قليل من أن حياتك لا تستقيم إلا بالصبر. فالله جل وعلا أمرك أن تستعين به، أن تجعله عونا لك، إذن فحياتك لا تستقيم إلا به، وسترة وجودك في هذه الحياة لا تنتظم إلا به. أمر الله جل وعلا أن نستعين به وبالصلاة. الصلاة من أعظم ما يعين العبد في هذه الحياة، لو أديت بحقها، لو أداها العبد بحقها وأحسن خشوعها وأركانها وواجباتها، لو أنه أداها كما أمر الله وكما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسيجد أثر ذلك في حياته لا محالة. سيشعر بتغيير، سيشعر بزيادة في إيمانه وزيادة في تقواه، سيشعر أنه صار إنسانا جديدا في هذه الدنيا. ومن ذلك قول الله جل وعلا مخاطبا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقوله جل وعلا: واصبر وما صبرك إلا بالله. وقوله جل وعلا: واصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، إلى غير ذلك من الآيات. فهذه آيات أمر الله فيها جل وعلا عباده المؤمنين بالصبر، إما على سبيل العموم وإما في صورة خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصبر. الله جل وعلا فيه على عباده المؤمنين بصبرهم، وجعل الصبر من سماتهم وصفاتهم التي يستحقون عليها الثناء منه جل وعلا، كما في قوله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فانظر كيف أثنى الله جل وعلا على عباده بالصبر، وكيف جعل الصبر من البر الذي يستحق صاحبه الثناء من قبل الله جل وعلا. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى: قل أأنبئكم بخير من ذلكم، قل أأنبئكم بخير من متاع الدنيا، بخير من زينة الدنيا، من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هل هناك ما هو أفضل من ذلك؟ نعم. هل هناك ما هو خير من ذلك؟ نعم. قل أأنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فأول طائفة ذكرها الله تبارك وتعالى في هذه الآية من الذين يستحقون دخول الجنة ومن الموعودين بالجنة هم الصابرون. الصابرون، فالصبر من صفات الصالحين التي يستحقون عليها الجزاء والثناء. هناك نوع آخر في كتاب الله جل وعلا وعد الله سبحانه وتعالى فيه الصابرين بحسن الجزاء في الدنيا والآخرة، فتارة يخبر سبحانه وتعالى أنه يحبهم، والله يحب الصابرين. لله ما أعظمها من منزلة، وما أكرمها ممن قدر، وما أشرفها من مكانة أن يحب الله جل وعلا عبدا من عباده. وكما قال بعض السلف: ليس الشأن في أن تحب الله، وإنما الشأن في أن يحبك الله. فالله جل وعلا يحب الصابرين، تارة أخبر بذلك وتارة أخبر أنه معهم، والله مع الصابرين. ومعية الله جل وعلا لعباده تنقسم إلى قسمين، وأرجو أن تنتبهوا معي في هذه الجزئية لأهميتها. معية الله جل وعلا لعباده قسمان: معية عامة ومعية خاصة. معية عامة مع الناس عموما، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، طائعهم وعصيهم. هذه المعية تكون معية بالعلم، تكون معية بالسمع، تكون معية بالبصر، تكون معية بالإحاطة. فالله جل وعلا يعلم أحوال عباده كلهم، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. والله جل وعلا يسمع عباده جميعا ويبصرهم جميعا ويحيط بهم جميعا، فهذا يشمل كل العباد، لا يخرج أحد عن هذه المعية قط. وهذا معنى قول الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، ومعنى قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فالمعية هنا معية علم وسمع وبصر وإحاطة، ليست معية ذات، فالله جل وعلا ليس معنا بذاته، ليس معنا في شوارعنا بذاته، ليس معنا في مساجدنا بذاته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإنما المعية هنا معية ماذا؟ معية سمع وبصر وعلم وإحاطة، هذه المعية العامة. أما المعية الخاصة فلا تكون إلا للمؤمنين فقط، لا تكون إلا للطائعين فقط، لا تكون إلا للمستقيمين فقط. وهذه المعية تكون بالنصر والتأييد والمعونة والتثبيت. ومن هؤلاء الذين يكون الله جل وعلا معهم بهذا النوع الصابرون، والله مع الصابرين أي معهم بنصره بمعونته بتأييده بتثبيته، يثبتهم بصبرهم وينصرهم بصبرهم ويعينهم بصبرهم ويعزهم بصبرهم ويرفعهم بصبرهم. هذا كله من مقتضيات هذه المعية الخاصة التي لا تكون إلا لأولياء الله جل وعلا من المؤمنين الصابرين الصادقين ونحوهم. إذن فالله جل وعلا وعد الصابرين بأنه معهم في الدنيا يثبتهم وينصرهم ويعزهم، وهذا من أشرف الجزاء الذي يفوز به عبد المؤمن. والله جل وعلا وعد الصابرين كذلك بأنه سيجزيهم بأحسن ما كانوا يعملون، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ووعدهم كذلك بأنه سيوفيهم أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والأمثلة على ذلك كثيرة في كتاب الله، فهذا جزاء عظيم وهذه مثوبة كبيرة أن يكون الله جل وعلا مع الصابرين وأن يحبهم وأن يجزيهم بأفضل الجزاء وأن يوفيهم أجرهم بغير حساب وأن يعد لهم هذه الفضائل العظيمة التي لا تكون لغيره. وإذا انتقلنا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيها الكثير الطيب في فضل الصبر وجزاء الصابرين، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه النسائي وغيره وهو عند الإمام مسلم في صحيحه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، إلى أن قال: والصبر ضياء. الصبر ضياء يستضيء به المؤمن في حياته، الصبر بالنسبة للمؤمن يمثل نورا يرى به الأشياء على حقيقتها، يمثل نورا يهتدي به في ظلمات الحياة، وهذا لا يستشعره المؤمن إلا في مقام المصائب. إذا نزلت بك مصيبة، إذا نزلت بك ساقة، إذا نزلت بك بلوى من عند الله جل وعلا، فأنت تشعر كأنك في ظلمة، تشعر أنك متخبط مضطرب لا تعرف كيف تتصرف. وكثير من الناس لضعف إيمانهم وقلة معرفتهم يخرج عن طوره تماما ويتلفظ بعبارات لا تجوز ويأتي أفعالا لا تجوز، كل هذا من ماذا؟ من انعدام الصبر أو من قلته. أما إذا أنعم الله جل وعلا على عبده بالصبر فهنا يكون هادئا، يكون مطمئنا، يكون محتفظا بهدوئه وإيمانه، يستطيع أن يتصرف، يستطيع أن يتخذ الموقف الصحيح. كل هذا يكون متى؟ إذا أنعم الله جل وعلا على العبد بهذا الصبر. وانظر كذلك إلى قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم كذلك: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وإنه لعلى خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. هكذا حال المؤمن تتقلب من السراء إلى الضراء، من النعمة إلى المصيبة، من الأمن إلى الخوف. ففي حال الأمن يشكر الله جل وعلا، يشكر الله جل وعلا فيكون خيرا له، وفي حال الخوف والمصائب يصبر ويتحمل ويفوض ويسلم إلى الله جل وعلا فيكون خيرا له كذلك. وقال أيضا صلوات الله وسلامه عليه كما في الصحيحين: ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. الصبر أفضل عطاء
يعطيه الله تبارك وتعالى له. ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. فهذا كله بعض ما جاء في شريعتنا في فضل الصبر ومكانة الصابرين ومنزلتهم. والله جل وعلا أمر أن يصرف الصبر له وحده، وأن يكون الصبر ابتغاء وجهه طمعا في ثوابه وخوفا من عقابه، كما في قوله تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم: ولربك فاصبر. فالصبر لا يكون إلا لله، شأنه كشأن سائر العبادات التي سبق الحديث عنها من قبل. كل العبادات لا تصرف إلا لله، لا تصرف إلا له تبارك وتعالى، لا تصرف لغيره قط. فالصبر يكون ابتغاء وجه الله، يكون طمعا في ثوابه وخوفا من عقابه. هذا هو معنى صرف الصبر لله سبحانه وتعالى. فهذه عبادة عظيمة حق لنا أن نتحلى بها وأن نقوم بها وأن نعرف قدرها، وألا نصرفها إلا لربنا جل وعلا. هذا من التوحيد الذي أمر الله تبارك وتعالى به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، اعلموا وفقني الله تعالى وإياكم أن الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على البلاء والمصائب. فأما القسم الأول الذي هو الصبر على الطاعة، فمعناه أن تجاهد نفسك على أدائها، وأن تتحمل مشقتها وصعوبتها، وأن تراعي تحسينها والإخلاص فيها والمداومة عليها. والطاعة كما هو معلوم شاقة صعبة، لا ييسرها الله تبارك وتعالى إلا على الخاشعين المؤمنين، كما في قوله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فالتكاليف من شأنها أن تحتوي على شيء من الصعوبة والمشقة، فلا تزول هذه الصعوبة والمشقة إلا بالصبر. لابد أن يصبر الإنسان على ذلك، ولابد أن يوطن نفسه عليه، ولابد أن يجاهد نفسه على تحمل هذه المشقة. أما لو تركت النفس لطبيعتها الكسولة، لطبيعتها التي تميل إلى الراحة والقعود، فلن تستطيع أن تقوم بطاعة. وكثير من الناس، نسأل الله العافية لنا جميعا، يمتنع عن الطاعة لكسل في نفسه. يسمع نداء الله جل وعلا، يسمع نداء الذي ينادى به في المساجد: حي على الصلاة، حي على الفلاح، فلا يتحرك من مكانه. يسمع داعي الله تبارك وتعالى في أي طاعة أو عبادة فلا يحرك ساكنا ولا يلبي هذا الداعي. لماذا؟ لكسل في نفسه، لضعف في إيمانه، لاتباع لهواه، لنفسه الأمارة بالسوء. فهذا لا يتأتى التغلب عليه إلا بالصبر. والطاعة كذلك تحتاج إلى مداومة إذا كان الله تبارك وتعالى أمر بذلك، كما في الصلاة وغيرها. تحتاج كذلك إلى إخلاص، تحتاج إلى تحسين في هيئتها وكيفيتها. هذا كله لا يتأتى إلا بالصبر. وقد يحتاج ذلك إلى علم، بل لا بد وأن يحتاج إلى علم، والعلم يتطلب صبرا، فكيف ستستطيع أن تصلي إلا إذا تعلمت أحكام الصلاة؟ كيف ستستطيع أن تصوم إلا إذا تعلمت أحكام الصيام؟ كيف ستستطيع أن تحج إلا إذا تعلمت أحكام الحج؟ كيف ستستطيع أن تتعامل مع زوجتك وأولادك إلا إذا تعلمت أحكام الشريعة في هذا؟ كيف ستستطيع أن توحد ربك جل وعلا إلا إذا تعلمت أمور التوحيد وأحكامه؟ وهذا كله يحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى مجاهدة، ويحتاج إلى تحمل. أما أن يبقى الإنسان في مكانه هكذا فلن يحصل شيئا، لن يحصل شيئا. فهذا هو معنى الصبر على الطاعة. الصبر على الطاعة أن تجاهد نفسك على أدائها، وأن تتحمل صعوبتها، وأن تراعي تحسينها والإخلاص فيها إلى غير ذلك. وأما الصبر عن المعصية فمعناه أن تجاهد نفسك على الابتعاد عنها، فإن النفس بطبيعتها كما أنها كسولة عن الطاعة قعودة عنها، فهي مقبلة على المعصية متشوفة إليها. هذا مركوز في الطبع، ركز في طبيعتنا النظر إلى ما لا يحل، الاستكثار من الأموال بغير طريق حلها مثلا، ركز في طبيعة الرجل مثلا الميل إلى المرأة والسعي إلى بلوغها، وكذلك في المرأة أيضا، إلى غير ذلك من الشهوات التي جعلها الله تبارك وتعالى في النفس. فالنفس تحتاج إلى مجاهدة حتى تمتنع عن المعاصي التي حرمها الله جل وعلا عليها في هذه الشهوات. فالله جل وعلا حرم عليك الزنا وأسبابه، حرم عليك السرقة، حرم عليك الربا، حرم عليك أكل الحرام، حرم عليك الغش والخداع، حرم عليك الاعتداء على إخوانك وعلى الناس جميعا. لكن النفس قد تصيح بك إلى هذا، قد تؤذك إلى هذا، قد يأتي شيطانك فيسول لك. فالأمر يحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى مجاهدة. تنظر في هذه الأمور التي حرمها الله، وتستحضر قدر الله تبارك وتعالى، كما قال بعض السلف: لا تنظر إلى المعصية ولكن انظر إلى من عصيت، انظر إلى قدر الباري جل وعلا الذي انتهكت حرمته، الذي تعديت حدوده، الذي ارتكبت ما حرمه عليك. انظر في هذا، وانظر في الوعيد الذي توعد الله جل وعلا به الذين يعصونه ويخرجون على أوامره. انظر إلى النار، تلك الدار الرهيبة التي أعدها الله تبارك وتعالى لمن عصاه. انظر إلى كل هذا وتأمل، ثم اصبر نفسك وجاهدها عن بلوغ المعصية ونيلها. هذا كله مما يعنيه الصبر عن المعصية. فأما الصبر على البلاء فمعناه أن تجاهد نفسك على التسخط على قدر الله تبارك وتعالى، أو على التسخط على الذي قدره سبحانه وتعالى. فإذا قدر الله تبارك وتعالى بك مصيبة أو بلوى أو نازلة أو أي شيء، فهذه النازلة وإن كنت لا تتحملها وإن كانت صعبة عليك، لكنك لا تتسخط على الذي قدرها وخلقها سبحانه وتعالى، بل أنت راض عنه سبحانه وتعالى، راض به، لا تتسخط عليه ولا تشكوه إلى المخلوقين، إلى الناس. وهناك فرق بين شكوى الله والشكوى إلى الله كما سنعرف إن شاء الله. فالصبر على البلاء معناه أن تحبس نفسك وأن تجاهدها عن التسخط على رب العزة تبارك وتعالى إذا قدر بك نازلة أو قدر بك أجلا. بقيت معنا مسألتان نختم بهما إن شاء الله. المسألة الأولى مسألة الشكوى، هل الشكوى تنافي الصبر؟ فنقول: هناك فرق بين شكوى الله وبين الشكوى إلى الله. فأما شكوى الله أن تشكو رب العزة تبارك وتعالى إلى الناس، فهذا ينافي الصبر بغير شك، بل قد يؤدي للعبد أحيانا إلى الكفر والعياذ بالله دون أن يشعر. إذا كان الإنسان ساخطا على الله تبارك وتعالى، غير راض بقدره تبارك وتعالى، إذا أتاه واحد من إخوانه وقال له: كيف حالك؟ يقول له: يا أخي حالي زفت، حال ما فيهاش أي حاجة، فيش أي يعني نعمة، وفيش أي شيء يستدعي الشكر. وإذا قيل له يا أخي احمد الله يقول أحمد على ماذا؟ والعياذ بالله. فهل هذا صادق؟ هل هذا يعد صادرا؟ كلا، بل هذا مما ينافي الصدق. أما الشكوى إلى الله، أن تشتكي أمرك وأن تشتكي حالك إلى رب العزة تبارك وتعالى حتى يرفع ما بك، فهذا لا ينافي الصدق. انظر إلى أيوب عليه السلام الذي يضرب به المثل في هذا الأمر، لما قال أو لما قال عنه رب العزة تبارك وتعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. انظر كيف اشتكى أيوب عليه السلام إلى ربه، وانظر كيف اشتكى يعقوب عليه السلام إلى ربه، قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فالشكوى إلى الله تعالى حتى يرفع عنك وحتى يجلي عنك هذه المصيبة، هذا مما لا ينافي الصبر أبدا، ولا يؤثر عليه إطلاقا، ولا ينافي توحيدك لربك جل وعلا في هذه المسألة على الإطلاق. إذن فالذي ينافي الصبر إنما هو شكوى الله إلى الخلق، أن تشتكي الله إلى الناس ألا ترضى بما قدره الله جل وعلا لك وبما قسمه لك في هذه الحياة. أما الشكوى إلى الله فهذا لا ينافي الصبر أبدا. المسألة الأخيرة مسألة الرضا بالقضاء. هناك أمور يقدرها الله تبارك وتعالى ولا يجوز لنا أن نرضى بها، وإن كنا يجب علينا أن نرضى بربنا تبارك وتعالى، كمثل الكفر والمعصية والفسوق. هذه أمور تحدث بقدر الله تعالى وبإرادته ومشيئته، وإن كان سبحانه وتعالى لا يحبها ولا يرضاها، ولكن شاء وقوعها لحكمة بالغة عنده عز وجل. فهذه الأمور لا يجوز لنا أن نرضى بها بزعم أننا نرضى بقدر الله، لا، بل إن الله جل وعلا أمرنا بكراهيتها وبكراهية أهلها. فنحن نكره الكفر وأهله، ونكره المعصية وأهلها، ونكره البدعة وأهلها، ونكره الفساد وأهله، وإن كنا نرضى برب العزة تبارك وتعالى. فلا يدفعنا هذا إلى السخط على الله، إلى السخط على رب العزة تبارك وتعالى، أن نقول له: يا رب لماذا قدرت هذا؟ ولماذا هذا الفساد الذي يحدث؟ ولماذا هذا الشر الذي يكون؟ لا، لا نسأل هذه الأسئلة. فنحن نرضى بالله جل وعلا ربا، نرضى به إلها سبحانه وتعالى، ولا نعترض عليه قط، وإن كانت هذه المقدورات، هذه الأمور التي تحدث لا نرضاها، ونتبرأ منها ونتبرأ من أهلها، ولا شأن لنا بها على الإطلاق. إذن فمسألة الرضا بالقضاء تكون واجبة إذا كان المقصود بها الرضا بالذي يقضي، الرضا بالله جل وعلا نفسه. أما نفس القضاء الذي يحدث فهذا ينظر فيه، إن كان مما يحبه الله فنحن نحبه كذلك، أما إن كان مما يكرهه الله ومما أمرنا بكراهيته فنحن نكرهه ونكره أهله ونتبرر منهم، وإن كنا نرضى عن الله تبارك وتعالى نفسه سبحانه وتعالى، ولا نتسخط عليه أبدا جل شأنه وتقدست أسماؤه. فعلينا أن نعرف هذه المسائل بارك الله فيكم، حتى تصفو لنا، حتى تصفو لنا عقيدتنا، وحتى يصفو لنا توحيدنا، وفقنا الله تعالى وإياكم لما يحبه ويرضاه. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل التوحيد الخالص، وأن يتوفانا عليه وهو راض عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله.
Amen.